بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه، يا زرارة إذا شككت في شيء وقد خرجت منه ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. تحدثنا في ليال ماضية عن قاعدة الحمل على الصحة في فعل الآخرين، سواء كانت تلك الأفعال ترتبط بالنية أو كانت ترتبط بالعبادة أو ترتبط بالمعاملة. وقلنا حينها إن الإسلام يدعو الإنسان المسلم لكي يحسن الظن بإخوانه المسلمين وأن يحمل نياتهم وأفعالهم على الصحة والشيء الحسن مهما أمكن، ولا ينقلب عن ذلك إلا أن يأتيه أمر بين في سوء نية أخيه المسلم أو فساد عمله. وقد ذكرنا أن لهذه القاعدة أيضا تطبيقات في حياة الإنسان العبادية نفسه، فكما أنه بهذه القاعدة يحمل فعل إخوانه على الصحة، هذه القاعدة أيضا بعض تطبيقاتها تتيح للإنسان أن يحمل عمل نفسه هو على الصحة وعلى السلامة في الأمور العبادية وفي الأمور المعاملاتية. لذلك جاءت القواعد التي قررها الشارع الإسلامي فيما يرتبط بأمور الشك والتي سنتحدث هذه الليلة عن جانب منها من أجل تحقيق مسألة الحمل على الصحة في فعل الإنسان نفسه، فعله العبادي وفعله المعاملات. وقبل أن نبدأ في ذلك نمهد له بمقدمة، وهي أن مما يلاحظ في دين الإسلام أن هذا الدين يريد أن يخرج الإنسان من الشك إلى اليقين، ومن الحيرة والتردد إلى الاطمئنان، سواء كان ذلك في الأمور العقدية وفي الأمور الأصلية أو في أمور العبادات والممارسات. هذا الإنسان من الممكن أن تحصل عنده شكوك وأوهام وترددات في الإجابة على الأسئلة الأصيلة: من أين جاء هذا الإنسان؟ إلى أين يذهب؟ ما هو غرض هذه الحياة؟ ما هو تكليف هذا الإنسان؟ كيف سيقضي مدة هذا العمر؟ لماذا كل ذلك؟ هذه الشكوك وهذه الإثارات وهذه الأسئلة قد تستوطن عند البعض ويقف عندها حائرا، كما عبر ذلك الشاعر إيليا أبو ماضي عن هذه الأسئلة في قصيدته المعروفة الذي يبدأها: جئت من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا، إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، أنا لا أعلم شيئا عن حياتي الماضية، أنا لا أعرف شيئا عن حياتي الآتية، لي ذات غير أني لست أدري ما هي، فمتى تعرف ذاتي كنه ذاتي لست أدري. وعلى هذا المعدل يمضي هذا الشاعر مصورا حالة التردد والتشكيك والإبهام الذي يعتري حياة الإنسان. الدين يأتي ويقول للإنسان: أنت لا تعلم أصلا من أين أتيت، ولا تعرف إلى أين أنت ذاهب، ولا تعرف ماذا يراد بك ومنك، ولكن أنا أعلمك، أنا الوحي لسان خالقك، أعرفك من أين جئت، إلى أين تذهب، ماذا ينتظرك، ما هو تكليفك في هذه الحياة، ما هي رسالتك، ما هو غرض خلقتك. أنا الوحي لسان الله خالقك، أعلمك كل ذلك فأخرجك من الشك والإبهام إلى برد اليقين والإطمئنان. وبالفعل يقدم الدين إجابات وافية وكافية ومفصلة على هذه الأسئلة وسواها من الأسئلة، حتى يصل بالإنسان إلى اليقين. يقول له: عبادتك أيضا التي قررناها أحد أغراضها، أحد آثارها أن تصنع لك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولو هنا بعض المفسرين فسر اليقين بالموت، يعني اعبد ربك إلى أن يأتيك
الموت، لكن هذا أحد المصادر، وإلا اليقين قد يحصل للإنسان أيضا من العبادة في أثناء الحياة وقبل وصوله إلى مرحلة الموت والنهاية. طيب، العبادة مؤثرة في صناعة اليقين، العبادة من آثارها الاطمئنان، اطمئنان القلب ناتج من نتائج العبادة وذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأولا في أصل هذه الأسئلة الأساسية والعقائدية يقدم الدين أجوبة جاهزة مفصلة وكافية لهذا الإنسان لكي يخرج من الشك والإبهام، من التردد والحيرة، إلى اليقين والاطمئنان. هذا في الأمور الأصلية. وفي الأمور العبادية أيضا يخرج الإسلام هذا الإنسان من شكه وتردده وحيرته إلى موقع عملي يتجاوز فيه حالات التردد وحالات الشك. في الصلاة يضع له برنامجا للخروج من حالات الشك التي تحتري هذا الإنسان. في الحج كذلك، في جميع أفعاله العبادية يقدم له برنامجا يخرجه من حالات الشك إلى حالة اليقين أو البناء على اليقين، إما يقين نفسي أو ما يسمى باليقين التعبدي. حتى لو ما متيقن 100% في داخل نفسك، الشرع يقول لك انا اقبل من كذلك ولا تعتني بشكك. طيب، يجي في البداية في امور العبادات يرفع قيمة الشك اذا كثر، يقول هذا الشك اذا صار اكثر من المتعارف، إذا صار زايد، إذا تحول إلى وسواس، هذا لا قيمة له ولا اعتبار به، ولا ينبغي أن يصغى إلى ندائه أصلا مما اصطلح عليه الفقهاء بقولهم لا شك لكثير الشك. لأنه لو أن الدين فتح المجال بهذا المقدار، في الواقع في الكوارث، الشيطان في البداية يحاول يمنع الإنسان عن الإتيان بالعبادة بالكامل لو استطاع. ما يقدر، ماذا يصنع؟ يجي إلى في أثناء العبادة يفسدها عليه، يفسد يقينه بالشك، ويفسد اطمئنانه بالتردد، ويفسد توجهه إلى العبادة بتشتيت اهتمامه وتوجهه إلى أمور مختلفة. طيب، فيحول من واحد متوجه إلى العبادة بكله، بجوارحه، بعقله، بذهنه، إلى واحد يؤدي عملا ظاهريا بينما قلبه معلق بأمور أخرى واهتمامه منصب على قضايا ثانية. فالإسلام من البداية يحاول أن يقطع على الشيطان غزو الإنسان بالشك، زين، وإلا يتحول هذا الإنسان إلى إنسان وسواسي وشكاك، ويتحول إلى مرض. تدرون هذا كثير، الشك والوسواس مو فقط المسلمون مبتلون به، هي في الحال مرض من الأمراض يسمى علميا بالوسواس القهري، بس يختلف من مكان إلى آخر. مثلا في الغرب ما عندهم سالفة الطهارة ونجاسة، زين، وأنه هذا لمس الشكل ولمس ذاك الشكل، فما عندهم هالجهة، ولكن عندهم شيء ثاني، يصير عندهم وسواس في القضية الأمنية، الباب مسكر لو ما مسكر، مقفول لو ما مقفول،
يقوم يقفل، بعد شوي يرجع، سمعت فتحت لعله واحد فتحها، أم يقوم يتأكد، ونفس الشيء، ويظل طول الليل هكذا، جرس الإنذار يدق لو ما يدق، يشتغل لو ما يشتغل، لو واحد إجا واقتحم البيت ممكن أن يطيح له، لا خلي قوم أجيب عليه، الأمس أنا جايب إلى واحد نسوي له صيانة، اليوم هم نفس الشيء، خل أروح أجيب عليه، ومرة ثالثة ورابعة وخامسة وهكذا، النافذة مسدودة مغلقة لو لا، سوى الآن أغلقة، خل أروح أتأكد، وعلى هذا المعدل أحيانا تجد هذا الإنسان طول الليل فقط على المعدل الباب والنافذة وجرس الإنذار وباب الجراج وعلى هذا المعدل. فهي حالة مرضية، لكن عند أولئك ما هم الحالات العبادية، فتصير عندهم ضمن تلك الأطر اللي يقاطون منها ويتوجسون. عند قسم من المسلمين تصير فيها القضايا طهارة ونجاسة، وكبر لو ما كبر، وركع لو ما ركع، وسجد صحيح لو لا، وعلى هذا المعدل. وقد تصل إلى مديات فعلا يعني يرثى لحال صاحبها. بعضهم ينقل أنه كان رجل من المؤمنين في النجس المتدينين لا يصلي أصلا، ما يصلي. وليش ما تصلي؟ قال الصلاة معلوم أنه تحتاج إلى طهارة، طهارة البدن والثياب، وهذا غير متحقق في هالزمان. ليش غير متحقق؟ يقول لأن الفضاء اللي موجود والهواء كله ملوث بالنجاسة، وإذا تلوث بالنجاسة أي مكان واحد هو يتنفس النجاسة وقاجع في النجاسة وماشي في النجاسة وهو يصلي هو يتحرك في النجاسة، ثوب عليه نجاسة، بدن عليه نجاسة، وبالتالي صلاة هذه غير مقبولة، فلم يكن يصلي بهذا الزحم. هل الله يرضى بمثل الشكل قانون انه ما دام الامر هكذا اذا اترك الصلاة؟ واكو واحد نقل لي باسمه وبعينه ما ذهب الى الحج مع استطاعته وقدرته على ذلك وتمكنه في شبابه، الى الان صار امره كبير وبعد الى الان ما رايح الحج، فسألت تعجب هذا ما رايح الحج، قال لأنه يقول هناك الكثير من الأبوال والغائط وما أدري كذا، والأرض هناك كلها نجسة، ما يمكن أن واحد أبدا أن يكون على طهارة، وكيف يقدر يطوف وكيف يقدر يصلي وكيف يقدر يعمل الأعمال؟ فما كان يروح الحج بناء على هذا، لا ما يصلي لأنه الهواء كله ملوث بالنجاسة، هذا هم ما يروح الحج باعتبار أن أرض مكة كلها نجسة ولا يمكن أن واحد لا يصلي فيها ولا يمشي عليها ولا إلى آخره. فيقضي الإسلام على هذا، يقول أساسا هذا لا شك لكثير الشك، في الرواية عندنا لا تهوى لمن كثر تهوى، اللي اشتقت منها هذه القاعدة لا شك لكثير الشك. يجي رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام ويقول له رجل من أصحابنا يعني الشيعي مبتلى بهذا الأمر، إذا أراد الوضوء يحتاج أربع خمس ست ساعات، تطلع الفجر وتطلع الشمس وصير الظهر وهو بعده يغرق في وضوء ثلاثة الصبح. زين، فماذا نصنع له؟ توجه إلى سؤال الإمام، سأله الإمام هل يعبد الله؟ هل سبحان الله يا بعض، أنا أقول لك من جماعتنا من شيعة أهل البيت رجال مسلم مؤمن يوالي علي بن ابي طالب، زين تسألني يعبد الله؟ اكيد يعبد الله. قال لا يعبد الله. كيف لا يعبد الله؟ قال سله هذا الذي يأتيه من الله او من الشيطان، لما يقول له عيد وضوء ارجع مرة ثانية قاثر من جديد كذا وكذا، هذا من الله لو من الشيطان
تقول لك من الشيطان.
الله ما قال له هذا، لأن لما يطاوع عليه أنه ما يعبد الشيطان قل له هو لا يعبد الله هو يعبد الشيطان.
فأول شيء يجي الإسلام يقطع هذه الحالة عن الإنسان ويقول له لا قيمة لهذا الشك، لا قيمة لهذا التردد، لا ينبغي الاعتناء به أصلا، لأنه إذا اعتنى الإنسان به من البداية سوف يتحول إلى حالة مرضية كالتي ذكرناها.
زين، يا أيها الدين احنا ناس بشر يستولى علينا الشك،
استولى علينا الغفلة.
وسبحان الله هذه من الموارد اللي تبين فيها نقص الإنسان وضعف الإنسان وعظمة الله سبحانه وتعالى. يا من لا يشغله شيء عن شيء ولا شأن عن شأن. يذكرون أنه واحد من قريش كان يقول أنا ذو القلبين، يعني أقدر أفكر في عدة أمور في وقت واحد، ما يعيث لهذا اللي نزلت الآية المباركة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قلبين هو يعني عضوين، وإنما يعني ما يقدر أن يجمع بين اهتمامين يستهلكان كل قوته الفكرية في وقت واحد، ما يمكن. فهو كان يقول أنا ذو القلبين ما يشغلني لا هذا ولا هذا. وفي يوم من الأيام صارت الغارة على المكان اللي هو فيه، فرأوه يركض وقد وضع حذاءه أحد حذاءه في فمه والحذاء الآخر خلاهنا بعنوان أنه السيف، بينما غرس السيف في فلان مكان اللي ما ينجى، وجاء يركض إليهم وهو فزع مضطرب. قال شنو هذه الوضعية؟ قال شنو صاير؟ عند ابن التفت إلى أن السيف في فلان مكان صاير وما أدري انعال على وجهه وانعال الثاني. فقيل هذا اللي ذو القلبين هالشكل من أول فرقة صارت بهالأوضاع والأحوال. في الواقع من ضعف الإنسان ونقص الإنسان أنه لو التفت بكله إلى شيء أضاع شيئا آخر. تبدأ في الصلاة ذهنك يروح إلى السوق، ضاعت عليك الركعة ما تدري أي ركعة أنت الآن، ثانية ثالثة رابعة. زين، قد مشكلة سيطرت عليك وأنت في أثناء العبادة، ضاعت عليك العبادة ما تدري أنت وين وصلت الحين. طيب، لكن الله سبحانه وتعالى تريليونات التريليونات من الخلائق في البر والبحر والأرض والجو، من الكائنات الدقيقة إلى الحيوانات العظيمة، يدبرها ويرزقها ولا ينشغل عن إحداها بالأخرى. هذا من عظمة الله سبحانه وتعالى ومن نقص هذا الإنسان وضعف هذا الإنسان. هذا الإنسان إذا انشغل بشيء غاب عن بقية الأشياء، إذا سيطرت عليه مشكلة ألهته حتى عن ضحكته. شوف واحد إذا سيطرت عليه مشكلة حتى ابتسامته تغيب، أي شيء آخر بعد ما يشوف فيه الدنيا. والله سبحانه وتعالى يدبر الأمور ويقدر الأشياء، ولا يشغله رزقك أنت البشر عن إطعام تلك النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلمة. فسبحان الله العظيم القادر. هذا الإنسان يستولى عليه، يقول يا رب أنت خلقتنا بهذا النحو، يسيطر علينا احيانا الشك، تردد، الحيره، ما ندري في الاثناء ماذا نصنع، يقول تفضلوا هذه مجموعة قواعد لكم في العبادة تنقذكم من الشك وترفع عنكم التردد. يقول للإنسان انت إذا شكك متعارف طبيعي، إذا شكك غير متعارف لا، ذاك لا شك لكثير الشك، لا ينبغي أن يعتمد على هذا الشك، تلغى قيمته أصلا، ما هي قيمة هذا؟ لا ينبغي الاعتناء به ولا التوجه إليه ولا ترتيب أثر عليه. لكن إذا صار شك متعارف عادي هو الموجود عند كل الناس، يقول لي أنت إما قبل العمل أو بعد العمل. قبل العمل تقطع الشك باليقين وأتي بما شئت به. الآن أنت جاهز، ما تقدر تقول أنا أتيت بالسجدة الثانية لو ما أتيت بها. إذا أتيت بها لازم أقول، إذا ما أتيت بها لازم أسجد. تقول لك تقطع الشك باليقين، أنت في موقع يمكن لك أن تتدارك، أسجد. أسجد وقطع هذا الشك، أنهي هذا التردد، واعتبر أن عملك هذا عمل صحيح. أنا الآن واجب كبرت تكبيرة الإحرام أدري، ولكن هل قرأت الفاتحة والسورة أو لم أقرأ؟ اقرأ. الآن أنت في مكان تستطيع التدارك، اقرأ، أنهي هذا الشك، ارفع هذا التحير بقراءتك. وهكذا بالنسبة إلى سائر الموارد، شكك قبل العمل يمكن أن تتدارك فيه، لا يترتب على التدارك زيادة ركن مثلا أو القيام بزيادة غير مغتفرة، تدارك وقم بهذا العمل وأت به واقطع شكك، اذبح خلاص. طيب، لكن الغالب يصير بعد العمل. إنسان بعدما راح مثلا إلى الركوع بدأ يفكر، هل أنا أتيت بالقراءة بالفاتحة بالسورة؟ أصلا ما كبرت أو ما كبرت؟ هنا نأتي كلام الإمام الصادق عليه السلام لزرارة بن أعين الشيباني رضوان الله تعالى على هذا البطل من أبطال الفقه والعقيدة. يقول فيه الإمام الصادق عليه السلام: لولا زرارة والوراء لظننت أن آثار أبي قد ذهبت. لما زرارة ونظراء زرارة أمثاله راحت روايات الإمام الباقر، باقر علوم الأولين والآخرين، راحت كل هالروايات وهالعلوم وهالمعارف. فرجل كان من الأفلاس الأوائل، زرارة ابن أعين ونظراؤه هم الذين حفظوا تراث أهل البيت، وبالذات الباقر والصادق عليه السلام. رجل فقيه، مو فقط راوي، اكو واحد راوي مسجل واكو واحد فقيه، هذا كان فقيها من الفقهاء العظام. يسأل الامام الصادق عليه السلام، يقول له: ما تقول في رجل شك في الاذان والاقامه بعدما كبر تكبيره الاحرام؟ لانه مستحب، بالذات الإقامة استحبابها مؤكد، ذهب بعض فقهائنا إلى وجوبها، وإن كان ما عليه أكثر الفقهاء وهو الصحيح أنها مستحبة استحبابا مؤكدا، ولكن شدة الروايات وكثرة الروايات الواردة فيها دعت بعض فقهائنا إلى أن يقولوا بوجوبها، الصحيح أنها مستحبة. الآن هذا إجى بعدما كبر تكبيرة الإحرام، الشك هل أذن وأقام؟ لو لا، ماذا يصنع؟ قال: يمضي في صلاته. رجل بعدما قرأ شك في تكبيرة الإحرام، خلصت سورة الفاتحة، خلصت سورة التوحيد، وشك في أنه هل كبر تكبيرة الإحرام أو لم يفعل ذلك، قال: يمضي في صلاته. رجل شك في القراءة وقد ركع، راح طلع من القراءة وراح إلى الركوع، ماذا يصنع؟ قال: يمضي في صلاته، ما عليه،
رجل شك في الركوع ركن من الاركان
وقد ذهب الى السجود سجد ماذا يصنع؟ قال يمضي في طلبه. قال يا زرارة حسب تعبيرنا لا تبوحنا زايد
نعطيك القاعدة اذا شككت في شيء وقد خرجت منه ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هاي قاعدة طبقها في كل مكان في الصلاة في الحج في العبادة في المعاملة. شيء شكيت فيه بعدما طلعت منه ودخلت في شيء آخر لا تعتني به. في الحج كمثال في الحج كثيرا ما يحصل لكثير من الحجاج او المعتمرين في اثناء الطواف خلص الطواف ماله يروح يبدا بالصلاه ركعتين في مقام ابراهيم. طواف الواجب لا بد له من صلاه خلف مقام ابراهيم. بالنسبه للطواف المستحب اي مكان من البيت اراد ان يصلي فليصلي، ولكن بالنسبه الى الواجب لا بد خلف المقام. بدا كبر تكبيره الاحرام لصلاه الطواف وهي ما كبر تعال انا صف لو ما صف صف سبعه لو صف اقل لو صف اكثر. يجي هنا اذا شككت في شيء وقد دخلت خرجت منه ودخلت في غيره اللي هي صلاه الطواف فشكك ليس بشيء. راح من الصلاه الى السائل شك انه انا صليت لو ما صليت، صلاتي كانت صحيحه لو مو صحيحه شكك ليس بشيء. خرج من السعي ودخل في التبصير وشك فيما قبله أساسا أنا سويت الأعمال لو ما سويته، سويته بشكل صحيح لو لا شكك ليس بشيء. ولولا هذه القواعد لكان الاتيان بالعبادة مع وجود شك عند الإنسان أمر جدا صعب، لأن هذا الإنسان دائما في حالة صراع ويا الشيطان. الشيطان إذا ما قدر عليه في أصل العبادة يجي يغويه في كيفيات العبادة، أجزاء العبادة، شرائط العبادة، توجهها أثناء العبادة، ويظل يشكك في أحيانا الشك يعيش وياه فترة. أحدهم سألني قال أنا حجيت ولكن أنا شاك في أن طفت لو ما طفت، طفت عدل لو ما طفت عدل. قلت له متى حجيت؟ قال قبل 4 سنين. عمي يقول لك إذا طلعت من الطواف ورحت لصلاة الطواف شكك ليس بشيء. بعد 4 سنين دخلت في 20 شيء غير ذلك، لا مجال لهذا الشك أبدا. يختلف باختلاف مواضعها. تارة يكون المنسي ركنا او في حكم الركن مثل تكبيرة الاحرام في حكم الاركان، اذا نسي الاتيان بها وتجاوزها يجب عليه ان يستأنف من جديد. الركوع نسيه ايضا يجب عليه ان يستأنف من جديد. مرة لا ليس ركنا ولا هو في حكم الاركان مثل سجدة واحدة مثل التشهد، لا تشهد والسجدة الواحدة تكمل وتقضيها بعد الصلاة وتضيف اليها سجدتين السهو في بعض المواطن او على الاحوط غالبا. ففي قضايا الشك الشرع يأتي ويقول لك خرجت منك دخلت في غيرك خلاص لا تعتني بذلك. نعم لو كان الشك في الأثناء بعض الأماكن الشك في الأثناء مبطل مثل ما هو الحال في طواف. طواف عندنا إذا واحد جاء يطوف والآن هو في نص الشوط ما يدري أنا طايف الآن 5 لو 6 لو 7 7 لو 8 وهو بعده في نصف الشوط ما استقر على شيء.
شاف الخاتم ما يدري الحين الخاتم مبدى منها الايد وبدى منها الايد. زين اللي قاعد فيه محسوب لانه احيانا الانسان يخلي ايده يخلي الخاتم في ايده ما يدري انا لما خليت الخاتم يعني كملت وبعدين خليت الخاتم فيصير هذا الشوط الثاني او لا اول ما بديت خليت الخاتم يعني هذا الشوط الاول. زين فما يدري. ثاني هذه طريقة ما صارت. سأل صاحبه قال والله انا حالي مثل حالكم ما ادري احنا الان في الرابع لو في الخامس لو في السادس الله العالم. فيقول للنانة لا تسوي شيء بس استأنف الطواف من جديد طوافك ليس بصحيح الا في بعض الصور مثل ان يكون على رأس الحجر الاسود ويكون شكه بين السابع والثامن. الرواية تقول أما السبعة فقد استيقن وأما الثانية فمشكوك ما عليه منه. يقول إن شاء الله طواف صحيح وكامل هذا إذا على رأس الحجر الأسود أما قبل بعد ما يفيد. طيب على كل حال فالشرع يجي يعطي قواعد في أمر العبادة لكي يرفع حالات الشك ويقسمون الشكوك. بعض الشكوك لا يعتنى بها أصلا بعض الشكوك يعتنى بها ويمكن أن يفعل لها شيء فتصح العبادة. بعض الشكوك الأخرى يعتنى بها لكن ماكو مجال لتصحيح العبادة فلا بد من الاستئناف. إن شاء الله يصير عندنا حديث آخر فيما يأتي من الأيام لتكملة هذا الحديث لو كان فيه مجالا إن شاء الله. نسأل الله أن يعرفنا بأحكام ديننا وبأفعالنا العبادية وأن يتقبلها منا بقبول الحسن. لقدام نقول يا رب هاي أفعالنا العبادية هي متخلقنا من الأساس بدون الشك هي فيها كلام. إذا رح تقبلها فبفضلك وجودك ورحمتك وإلا هي هاي الأفعال. إذا واحد يشوف يصلي وقلبه معلق بعشرين شيء غير الله سبحانه وتعالى لو تعلم كما ورد في بعض الروايات لو أن الله ما عند مجال آخر إنما يقبل من عمل العبد ما أقبل به على ربه لو ما هو مجال آخر تشوف صلاة مقبول منها 10%، صلاة مقبول منها 5%، صلاة مقبول منها 10%، واجب هذا مشكل. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بفضله ورحمته كما وعد وفرحنا بذلك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. مو بعدل الله وتعامله الدقيق وحسابه بالمليمتر، لا ذاك ما عندنا امل به اصلا، وانما بفضل الله وبرحمته وبشفاعة اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. نحن نملي انفسنا بان نكون ممن يدخلهم الله جنته برحمته وبتفضله وبعطائه، لا سيما ونحن ندعو الكريم في هذا الشهر الكريم متوسلين بكرماء وبممن كان الجود سجيتهم وعملهم ودأبهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نعم نتوسل هذه الليلة فيما يطلب به الحوائج أيضا السيدة رقية بنت الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعليها، طفلة صغيرة لكن شأنها عند الله كبير. واحد من مظاهر هذا الشأن هذا الطرح العظيم الموجود الذي يعبد فيه الله ليلا ونهارا وسرا وإعلانا، ولا يخلو ساعة من ساعاته من ذكر لله وتهجد للخالق سبحانه وتعالى. طفلة صغيرة تكون في كربلاء مع أبيها الحسين سلام الله عليه
ذكر بعض خطباء المنبر أن الحسين لما قتل صلوات الله وسلامه عليه زينب أخفت أمر القتل على من لم يحتمل الخبر من الأطفال. كثير من الأطفال إما شاهدوا الواقعة فما يمكن إخفائها، وإما كانوا بحيث لو سمعوا الخبر يتحملون ذلك، قسم آخر ما يتحملون أو ما يستوعبون هذا المعنى، فكانت توري عليهم كما ذكروا. ومنهن العقيلة ومنهن السيدة رقية، فكانت إذا سألت عمتها زينب عن أبيها الحسين تجيب أنه في سفر، وتقصد بذلك سفر الآخر. وهذه الطفلة كانت تعلل نفسها وتمني نفسها بأن يرجع أبوها بعد السفر، تتساءل بين فترة وأخرى يوصل إلى الكوفة، عم زينب أين والدي الحسين ألم يعد بعد من السفر، فتعللها وتمنيها إلى أن كانت في الشام. وما أدراك ما الشام؟ في تلك الخرابة التي لا تكن من برد ولا حر، وإذا الطفلة تستيقظ ليلا وهي باكية، عم زينب عم زينب أين والدي الحسين أريد والدي الحسين. ظلت تبكي إلى أن استيقظت الأطفال لما سمعوا ذكر الحسين واسم الحسين، بدأوا بالبكاء في الغربة. وصلت الضجة إلى مجلس يزيد وكان قريبا من تلك الخرابة، قال خذوا لها رأس أبيها لعلها تتسلى بالنظر إليه. جابوا شافتهم من بعيد، صاحت أنا براسك يا العميد، يا هلا يا العزنا بليلة العيد، يا بليش قطعت بينا يا صنديد، وعفتنا ويا ناس الموشجاوي قربوا إليها ذلك الطشت الذي فيه رأس الحسين وكان مغطى بمنديل. قالت عم زينب أنا ما أريد طعاما ولا شرابا، أنا أريد والدي الحسين. لما كشفوا المنديل إليها نظرت إلى رأس أبيها مخضبا بدمه، انحنت عليه تقبله وتنضح بدموعها، أبا يا أبا من الذي قطع الرأس الشريف، من الذي قبب الشيب العفيف، من أيتمني على صغر سني، أسعار الأب يا ناس خيمه يسيع على ابناته، وحريمه يا والدي والله ضيمه نصير من زغري، يتيمه لم تزل تقول أبا يا أبا حتى هدأ صوتها وخمد نفسها، وقع رأسها على رأس أبيها. قال زين العابدين فوق راسه تقبله، ويحبو يا ضيعتني وقبل كنت مدلل، نحل عظامي يا بويا وذوب حشايا اليتيم، من تهل يتبع عيني يضربوني وانشت،
كنت بحماكم عزيزه لا شفت ذل وهضام واصبحت بعدك اسيره فوقنا قم هزت وانحنت طاقات الشمه والدمع منها تفور عن جبين امسحت دمه وشهقت وغابت الروح ماتت وراسه بحجرها والحرم ضجت تنور شعك وعبة الأحزاب قامت والمدامع الساد نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم اخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك والى ارواح امواتهم واموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحه